بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم،
الباب 4 في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك.
الحقيقة أخواننا، أننا عندما نتكلم عن الآداب، شيء طبيعي أن نتكلم عن آداب المتعلم مع العالم، وأن نتكلم عن آداب العالم، نتكلم عن مجلس العلم. لكن الشيء الذي تميز به الإسلام أن هناك أدبا خاصا مع الكتاب الذي تتعامل معه أثناء الدراسة. هذا الكتاب إخوان أكارم له قيمة ليست بماديتها فقط كما هو عند بعض الناس. يعني الآن الناس يحفظون الكتب ويعتبون على الأولاد، ليه؟ لأنه أتلف الكتاب لأنه له قيمة مالية. لا، نحن إخوان أكارم نتأدب مع الكتب لأننا نحترم العلم ونحترم كتبه، خصوصا عندما تكون هذه الكتب فيها شريعة الله عز وجل. كتاب الله أولا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التفسير، الفقه، العقيدة وما شابه ذلك، بل حتى علوم العربية بما تحتوي من حروف وألفاظ عربية وقواعد في النحو والبلاغة والصرف مما يخدم لغة القرآن ولغة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن أيها الإخوة نحترم الكتاب ونحترم الورق الذي يحمل العلم، ونتعامل مع الكتاب بتعامل خاص يدل على التعظيم. والعلماء أيها الإخوة كان لهم آداب عالية في تعاملهم مع الكتب عموما ومع كتب الشريعة على وجه الخصوص. نعم.
وفيه 11 نوعا. الأول، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب.
هذا أول شيء. الآن بزماننا بطل هذا الأمر، استغناء بماذا؟ بالمكاتب اللي على النت وما شابه ذلك. لكن سبحان الله إخواننا، حقيقة هذه المكاتب على النت حققت لنا كثرة في المعلومات، وحققت لنا سرعة في تحصيل المعلومة، وحصلت لنا تعددا في المصادر بشكل كبير جدا. هذا موجود، لكن والله خسرنا من خلال ذلك أشياء كثيرة. أولا، خسرنا نعمة اقتناء الكتب التي كانت تزين بيوتنا. كنت تدخل على البيت ترى فيه المكاتب تملأ الجدران، سبحان الله، تشعر البيت كله يعتاد وجود الكتاب في البيت. الآن ما في عنا مكتبة في البيت. الشيء الثاني، غاب عنا لذة إمساك الكتاب في البيت. عندما يكون الإنسان في البيت تجد الأب، الأم، الزوجة، الأولاد، الكل يقرؤون في الكتب. هذا غاب عنا، واليوم صرنا في شكل آخر لا تجد فيه هذه المتعة وهذا الجمال. الشيء الثالث، أنك عندما كنت تبحث في الكتاب كانت تمر أمامك كثير من المسائل تستفيدها عند البحث. أما هلا عندما تقرأ المعلومة تضع البحث بشكل دقيق، تدخل المعلومة فقط، وبالتالي ليس هناك فوائد إضافية أبدا. والحقيقة أن كثيرا من الكتب ألفت من خلال البحث الذي كان يجريه العلماء في الكتب. الشيء الرابع أيضا، أن كثيرا من طلبة العلم اليوم غابت عنهم معرفة الكتب، مع أن الكتب تملأ الجوالات واللابتوبات والكمبيوترات وما شابه ذلك. فصرنا نملك الكتاب في الجيب لكن لا نقرأ فيه، سبحان الله. الآن أصبح شبابنا يتفاخرون بكثرة الكتب، يقول لك عندي مكتبة كذا ومكتبة كذا ومكتبة كذا. نقول له طيب، أنت قل لي كل هذه المكاتب ماذا استفدت منها؟ ولا شيء. لو أنك فقط استعرضت عناوين الكتب في كل علم لاستفدت الكثير. فقط لو أنك استعرضت عناوين الكتب في كل علم لحصلت الكثير. مشايخنا أيها الإخوة لم يكن عندهم كثير كتب، كان ربما الشيخ عنده كم كتاب، حظه عنده كتبية وما شابه ذلك، نعم، ولكنه أتقن الكتب التي كانت بين يديه، فهو كان يتقن القليل ونحن لا نستفيد من الكثير. طيب ما هو الحل الآن أيها الإخوة؟ ينبغي علينا أن نجمع بين الطريقتين لنحصل كثرة المعلومة وسرعة التحصيل المعلومة، لكن مع التوثيق. مطلقاً الكتب التي في النت أيها الإخوة تفتقر إلى التوثيق، كما أن الكتب التي في الورق أيضا تفتقر إلى التوثيق أحيانا لسوء الطباعة وسوء التحقيق وما شابه ذلك. لكن على الغالب الكتب الورقية بتكون أكثر ضبطا وتكون أقدر على القراءة وأمتع في التحصيل، أمتع في التحصيل. نعم.
ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء
وإلا وهذا ما كنا عليه سابقا. وكان العالم فيما مضى يقال يعيش فقيرا ويموت غنيا، يعيش فقيرا طول حياته فقير، ليه؟ يستدين ويشتري الكتب، فإذا مات ترك مكتبة ربما أولاده لا يعرفون قدرها. ومن أعظم ما يؤلم القلب عندما ترى مكاتب الشيوخ تباع بأبخس الأثمان، يبيعها مين؟ أولاده وزوجته. ليه؟ لا يعرفون قدرها، وربما ملوا من وجودها، وربما كانوا ينزعجون من شرائها أثناء حياة الشيخ، فلما مات أول شيء باعوه مكتب الشيخ. والله هذا كان شيء يؤلم. هذا الشيخ الذي عاش كل حياته وهو يجمع هذه الكتب كان يحرم نفسه الطعام والشراب واللباس والبيت الفاخر، لماذا؟ ليشتري الكتب. ثم بيعت مكتبته بهذه الطريقة، وهذا من أكثر ما يؤلم القلب. نعم.
وإلا فإجارة أو عارية.
سبحان الله. وإلا تستأجر الكتب إجارة وتستعيرها عارية. نعم.
لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم.
جميل. لا يجعل كثرة الكتب وجمع الكتب وما شابه ذلك، نعم، ليه؟ لا يجعلها حظه من العلم. لا، الحظ أن تقرأ الكتاب. يا ريت أخوانا نحسن أن نساوي شيء، كل كتاب يقع بأيدينا نشتريه أو نطلع عليه أو يهدى إلينا أو ما شابه ذلك، لو نقرأ المقدمة ونقرأ الفهرس ونقرأ بعض مباحث الكتاب لحصلنا الكثير أيها الإخوة، لحصلنا الكثير. لكن نحن إخواننا لا نقرأ الكتب وبالتالي لا نشتريها. الآن قل من يشتري كتبا اليوم، كلنا إخواننا أولا لغلاء الكتب، ثانيا لأننا استبدلنا الكتب بماذا؟ بهذه الوسائل الحديثة من نزل كتاب مع الشاملة وخاصة ضع بين أيدينا كأن الكتاب صار بين أيدينا. لكن في الحقيقة أخواننا سابقا ما كان العلماء هكذا أبدا، كانوا يحرصون على وجود الكتاب. والحقيقة أن الكتاب الذي تقرأه على الشيخ الأحسن والأفضل أن يكون بين يديك منه نسخة ورقية تقرأها وتعلق فيها على مما يذكره الشيخ وتضبطها قراءة على الشيخ، ويكون لك عليها تعليقات من فم الشيخ. نعم.
ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم.
ما قالوا مرة أحدهم اشترى كتبا فصفها على الأرض ومر إلى جوارها كاملة، كل ما سئل عن كتاب شبه اللون مريت عليه. نعم.
كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث.
ماذا يفعلون؟ يشترون الكتب ويضعونها عندهم، فإذا دخل إليهم الداخل رأى مكتبة عظيمة فظنوه عالما لوجود الكتب في بيته، وهذا مما نخدع به الناس أيها الإخوة. نعم.
وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع.
إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. نعم.
وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها.
جميل. إذا استطعت أن تشتري كتاب شراء لا تكتب كتابي، لأنك تضيع الوقت وربما تخطئ في النسخ. نعم.
ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه.
الله، انظروا أخواننا إلى صعوبات اللي كانت سابقا. ما كان في مطابع كانوا ينسخون الكتب نسخا، كتاب كذا مجلد يكتبه من أوله إلى آخره بيده. ليه؟ إما أن الكتاب غير موجود، أو أن الكتاب موجود لكن الثمن غير موجود. نعم.
ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه.
الحقيقة أخواننا هذه مسألة يعني ينبغي أن نقف عندها. الاشتغال بتحسين الخط بالشكل الذي يضيع الوقت، هذا يعني يحرمك الفائدة والسرعة في النسخ، لكن هذا لا يسوغ أخواننا يعني سوء الخط عند طلبة العلم. طالب العلم ينبغي عليه أن يحترم الحرف العربي لأنه حرف القرآن الكريم، فينبغي أن يكتب كتابة جميلة متقنة يراعي فيها أحكام الإملاء وقواعد الإملاء وقواعد الرسم العربي. شيء معيب إخواننا أن طالب علم يكتب بخط سيء، شيء معيب فعلا.
ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته،
خوفا من أن ينساه عنده وليحتفظ بالنسخة لنفسه.
الثاني، يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها.
جميل. لكن اللي بيستعير رجعها، اللي بيستعير رجعها. الآن إخواننا جل مكاتب العلماء ناقصة من الإعارة، ناقصة من الإعارة. بيستعير كتاب ما بيرجعه، تلاقي كتاب موجود كله، المجلد كذا مو موجود. ليه؟ استعاره بعض الإخوة ونسيت من هو.
ممن لا ضرر منه بها وكره عاريتها قوم.
ليه؟ خوفا على الكتاب، أولا أن يفقد ولا يحصل مرة ثانية، وخوفا من أن يتلاعب فيه.
والأول أولى.
الأول إيش؟ أن تستعير وأن تعير، لا مانع من ذلك،
لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر.
والله تبارك وتعالى ذم الذين يمنعون الماعون وقرنهم بمين؟ بالذين يتركون الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ومنها هذه العارية التي تكون بين الناس في أمور الدنيا عموما وفي الكتب خصوصا. ثم أنا عندما أعير كتابا، الفائدة التي حصلتها أنت من الكتاب هي في صحيفتي. ليه؟ أنا الذي أعنتك على ذلك وكنت سببا في تحصيل هذه الفائدة.
وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟
جميل.
فأعاره.
المكارم موصولة بالمكاره، المكارم موصولة بالمكاره. نعم.
وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنع أهله.
ما شاء الله. يأبى أهله أن يمنع أهله، يأبى أهله أهل العلم أن يمنع أهل العلم من ماذا؟ من الكتب التي عندهم.
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه.
لأنه حقه. إذا استغنى عنه مين؟ صاحب المستعير. نعم.
ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه.
اسمع يا أخي.
ولا يحشيه.
الآن استعرت كتاب، ما بتصلح الكتاب إلا بإذن صاحبه. في غلط في الكتاب، ما بتصلحه لحالك حتى تستأذن صاحبه، تقول والله هون في خطأ صلح لك يا أو لا. ليه؟ لأن إخوان البعض أحيانا لا يثق بتصحيحك، وربما يعني يقول لك لا أنت إذا صححته ربما شوهته، فلذلك قل لا لا تصحح، أقرأه دون تصحيح ولا تحشي عليه. في عندك تعليق كذا ما تكتب على كتاب الناس، وإنما تكتبه على ورقة خاصة لك.
ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه.
سبحان الله.
وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا.
يعني لا أضعه عند أحد وديعة ولا أعيره لغيري، لأنه ليس كتابي، هذا عاري أنا مستعيره، وبالتالي لا أعيره لغيري.
ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك. وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ
يستأذن
الناظر فيه.
إيش الناظر؟
وحسن أن يستأذن الناظر فيه،
يعني من يقرأ فيه، حسن أن يستأذن مين؟ صاحبه في ذلك بنسخه أو بإصلاحه.
وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابته.
الآن العبارة تشير إلى أن يستأذن ناظره، يعني ناظر الوقف. نعم.
وحسن أن يستأذن الناظر فيه،
أي ناظر الوقف المسؤول عن المكتبة.
وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأنشد بعضهم
لما يمكن أن يعرضه للضرر، يعني المحبر الآن فوق الكتاب ممكن تنكب على الكتاب وبالتالي يطمس الكتاب كله.
وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى. وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر.
أو أنشد مسؤول قطعا، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.